بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: أنا علي محمد سوداني، أسأل هذا السؤال. عندنا عندما يموت الشخص يفرشون له 3 أيام ويقرؤون له القرآن وبعض الأدعية، فهل هذا من السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليس هذا من السنة. كونه يفرشون له فرشا يبقى عليها حتى يتأخر دفنه، هذا مكروه، بل السنة التعجيل. وهكذا القراءة له، كل ذلك ليس من السنة بل هو مكروه ولا دليل عليه. أما إن كان السائل أراد بفراش شيئا آخر وأن يفرش له في القبر، فذلك مكروه، لا يفعل أن يفرش له بل يوضعه على التراب. أما إن كان أراد شيئا آخر فعليه يسأل سؤالا آخر. نعم،
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة بعث برسالة من اليمن يقول: أنا صاد ألف عين، يقول: أعمل في محطة بنزين تبعد عن المسجد ما يقرب من 2 كيلومتر، ومنذ أن بدأت أعمل في هذه المحطة لم أصلي صلاة الجمعة، بل أبقى في المحطة خوفا عليها من الحريق أو من أي شيء آخر، ما رأيكم؟ هل أكون آثما في هذا العمل؟
هذا فيه تفصيل. إن كنت حارسا عليها مأمورا بالحراسة لا يسمح لك، فالمحارس معذور كالحارس عند أبواب المكاتب وأبواب العمارات، والحارس في مواضع أخرى في مواضع يخشى عليها، الحارس معذور. أما إن كان من اجتهادك فلا يجوز لك، بل تغلق الباب وتحفظ الأشياء التي يجب حفظها وتذهب إلى الجمعة وإلى صلاة الجماعة، وهذا هو الواجب عليه إذا كان ليس هناك خطر. أما إذا كان هناك خطر وأن الحراسة لا بد منها فلا حرج عليه كما تقدم.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: إذا وصلت إلى أحد المواقيت فهل أصلي ركعتين أو أحرم ثم أصلي بعد الإحرام؟
ليس هناك دليل واضح على صلاة ركعتين بالإحرام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، صلى الظهر الحجة الوداع ثم أحرم، فأخذ بعض العلماء من ذلك أنه يستحب أن يكون الإحرام بعد الصلاة. وجاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أتاه جبرائيل، أتاه آت من ربه، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، يعني وادي الحليفة، وعمرة في حجة. قالوا: فهذا يدل على شرعية الصلاة قبل الإحرام. قد ذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى شرعية صلاة ركعتين قبل الإحرام. فإذا توضأ الإنسان وصلى ركعتين للوضوء وأحرم بعدها، جمع بين قولين، جمع بين قول الجمهور وبين سنة الوضوء، أو أحرم بعد الفريضة بعد الظهر أو العصر أو غيرهما، وافق السنة سواء العمرة أو الحج. نعم،
جزاكم الله خيرا. هل من حفظ الأسماء الحسنى دخل الجنة؟
جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي لفظ من حفظ هذا فلا جنة. ولا يبينها صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ما بينها، لكن لو وفق الإنسان فأحصاها وحفظها وصادف أنها 99 فهو موعود بهذا الخير. هذه من أحاديث الفضائل، إن لم يمت على كبيرة كبائر الذنوب، فإن مات على كبيرة فالكبائر من أسباب حرمان دخول الجنة، من أسباب دخول النار، إلا أن يعفو الله. والقاعدة الشرعية من الآيات المطلقة والأحاديث المطلقة يجب أن تحمل على المقيدة وتفسر بها، لأن القرآن لا يتناقض والسنة لا تتناقض، والأحاديث تصدق بعضها بعضا والآيات تصدق بعضها بعضا، فوجب حمل المطلق من الآيات والأحاديث على المقيد وتفسر ذلك بذلك، تفسير هذا بهذا. قد قال الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاشترط في تكفير السيئات ودخول الجنة اجتناب الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات خمس، والجمعة للجمعة، ورمضان لرمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فإذا حفظ الأسماء الحسنى 99 وهو مقيم على الزنا أو الخمر هم أعرض الوعيد وعلى خطر من دخول النار، إلا أن يعفو الله عنه أو يتوب. لكن إن دخلها وهو موحد مسلم بسبب بعض الكبائر لا يخلد فيها خلافا للخوارج والمعتزلة، بل يعذب على قدر الجريمة ثم يخرجه الله من النار فضلا منه وإحسانا، ولا يخلد في النار إلا الكفار الذين حكم عليهم القرآن بأنهم كفار أو السنة. أما العصاة فلا يخلدون إذا دخلوا النار، كالزاني والسارق والعاقل والديه ونحو ذلك من المعاصي لا يخلدون إذا دخلوا النار، إذا ماتوا عليها ولم يتوبوا هم متوعدون بالنار، فإن عفى الله عنهم فهو أهل الجود والكرم سبحانه وتعالى، وإن لم يعفوا عنهم عذبهم على قدر الجريمة التي ماتوا عليها، ثم بعد ذلك يطهرون، ثم بعد ذلك يخرجون من النار قد طهروا بالعذاب. قد أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة متواترة أن العصاة يخرجون من النار ويشفع فيهم صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات، ويشفع الملائكة، يشفع المؤمنون، يشفع الأفراط. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة. ويدل على هذا قوله سبحانه في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وجعل المعاصي تحت مشيئته سبحانه وتعالى، وجعل الشرك لا يغفر إذا مات عليه، فمات على الشرك فإنه لا يغفر، بل صاحبه مخلد في النار نعوذ بالله إذا مات عليه وهو ليس من أهل الفترة ولا من في حكمهم، فإنه يخلد في النار نعوذ بالله. أما من مات على شيء من المعاصي لم يتب فإنه تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء الله عفى عنه فضلا منه إحسانا، وإن شاء عذب على قدر الجريمة التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتحميل والتلحيص يخرجه الله من النار فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى، خلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون بخلود العاصي في النار، وقولهم باطل عند أهل الحق. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا أدركني وقت صلاة الفجر ولم أوتر بعد فمتى أصلي الوتر؟
إذا أدرك المؤمن وقت الفجر ولم يوتر فإنه يصلي من النهار، وإذا صلى الضحى كان أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار، تقول عائشة رضي الله عنها صلى من النهار في انتهاء الركعة، لأن ورده في الغالب 11 ركعة، فإذا كان لم يفعل ذلك في الليل لمرض أو نوم صلى من النهار في انتهاء الركعة، جبره بواحدة زاد واحدة صلى شفعا، سلم كل اثنتين عليه الصلاة والسلام. وإذا كان عادة الإنسان خمس صلى ستة في النهار الضحى أو بعد الظهر، لكن إذا صلىه في الضحى قبل الظهر يكون أولى وأفضل. لحديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته ورده من القرآن حزبه من القرآن فقضاه في النهار قبل الظهر فكأنما أتى به بالليل. فإذا كان هذا حزب من القرآن فإن حزبه من الصلاة وعادته من الصلاة إذا صلىها قبل الظهر يكون أفضل قياسا على حزبه من القرآن، وإن صلى ذلك بعد الظهر أدرك ذلك إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما هو الدعاء الذي تنصحونني بملازمته في كل صلاة؟
الدعوات مشروعة المؤمن، دعوات الخير مشروعة المؤمن في الصلاة وخارجها، لكن في الصلاة نوصيك بالدعوات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تلزمها في بين السجدتين: رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، بين السجدتين كرر الدعاء بالمغفرة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. وفي السجود تكثر من الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعانته وسره، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. واذا دعوت بغير ذلك كسؤال الجنه وتعوذ بالله من النار وسؤال الله لك صلاح القلب والعمل وزوجه الصالحه وذريه الصالحه، كل هذا طيب. قوله صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فاكثر الدعاء. فيستحب الإنسان من الدعاء في السجود من المشروع الوارد ومن غيره من الدعوات الطيبة، ومن هذا طلب الرزق الحلال والزوجة الصالحة والذرية الطيبة، ومن هذا دعاءك لوالديك بالمغفرة والرحمة إذا كان مسلمين، دعاءك لولي الأمر بالتوفيق والهداية والصلاح، ولولاة الأمور جميعا بالتوفيق والهداية، ومن هذا طلبك العافية في بدنك ودينك، الدعوات الطيبة. وهكذا في آخر الصلاة قبل السلام بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، تسأل الله ما تحب من السلام، دعوات الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التحيات التشهد قال لهم: ثم ليتخير من الدعاء عجبا ولخيرا. ومن أفضل الدعاء في آخر الصلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكري وشكري وحسن عبادتي، كما أوصاني بهذا معاذ عليه الصلاة والسلام. وكذلك تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مرة مني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أوصى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق. وهكذا: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم مني، انت المقدم وانت المغفر، لا اله الا انت. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه علي رضي الله عنه، عن علي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم مني، انت اعلم مني، انت المقدم وانت المغفر، لا اله الا انت. وهو مسلم صحيح عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا: اللهم اني اعوذ من البخل واعوذ من الجبن واعوذ بك عن رد الارض العمر واعوذ من فتنه الدنيا ومن عذاب القبر. هل تراه البخاري الصحيح عن سالم بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو به في اخر صلاته. كل دعاء طيب ليس فيه اثم ولا قبله، كله طيب، كل دعوات طيبه تحتاج إليها أدعو بها، وإن لم تنقل فأن تقول: الله اللهم أصلح ذريتي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أصلح زوجتي، اللهم يسر الرزق الحلال طيبة، اللهم وفق ولاة الأمور لكل خير، اللهم أصلح بطانتهم، وهكذا من الدعوات الطيبة. وفق الله الجميع.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. إذا كنت لا أحفظ كثيرا من الأدعية فهل يجوز أن أتناول كتابا يحتوي على بعض الأدعية وأقرأ منه وأنا أطوف بالبيت الحرام وفي المسعى مثلا؟
لا حرج في ذلك، الحمد لله لا حرج أن تأخذ كتابا في دعوات طيبة من مؤلف معروف موثوق به من العلماء، لا بأس. أو تدعو على من تدعو من قلبك، يعني عن ظهر قلب، مما يسر الله لك. قد يكون هذا أجمع لقلبك، قد يكون هذا أخشى، وإن دعوت من ورقة أو كتاب فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. المستمعة سين من الرياض بعثت تسأل وتقول: هل تغتسل المرأة من الاستحاضة التي بعد الحيض؟ وإذا كان يجب الغسل فما الحكم في من كانت جاهلة بهذا؟
الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب. الواجب من الحيض إذا انتهت مدته ورأت الطهارة تغتسل وجوبا كالجنوب. أما الاستحاضة الدماء التي يأتيها بعد الحيض النزيف المستمر فهذا يستحب من الغسل، يعني في الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء غسل واحد، والفجر غسل واحد، وإن ترك فلا حرج عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا حملة بنت جحش. أما الواجب فلا يجب عليها إلا غسل الحريق وغسل الجنابة. أما الاستحاضة فيها الوضوء، فهي المرأة توضأ لكل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة: توضأ إلى وقت كل صلاة. لكن من يغتسل إذا اغتسلت فهو أفضل، والأفضل يكون الظهر والعصر غسلا واحدا، أن يكون أن تغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، وأن تغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، والفجر غسلا واحدا، هذا أفضل، لأن يعني الرسول أوصى به حملة رضي الله عنها. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم شم العطر أو الطعام أثناء الصيام؟
شم الطعام لا بأس، والعطر لا بأس، إلا البخور لا يتنشق، يعني له قوة يذهب إلى الدماغ. أما شم الأطياب الأخرى ولا سيما إذا دعت الحاجة إليها لا بأس، ليس من المفطرات، لكن إذا كان له قوة شديدة تركه أحسن. وأما البخور نفس العود فلا يتبخر، لا يتنشقه الصائم، لأن بعض أهل العلم يرى أنه يفطر فلا ينبغي تنشقه الصائم. وهكذا الأطياب التي مسحوقة تطير في الأنف، لأن مسحوقة تطير في الأنف لا يستعملها. نعم.
جزاكم الله خيرا. من سلم من الصلاة ثم تذكر أنه نسي ركنا من أركان الصلاة أو شك، هل يأتي بركعة أم يعيد الصلاة؟
إذا تيقن أن ترك ركنا يأتي بركعة ويسلم السهو، بعدما يسلم يسلم السهو. أما إذا كان شك فلا يلزمه شيء، الشك بعد الصلاة لا يعتبر ولا يؤثر. إذا سلم وهو عن اعتقاد أنها تمت صلاته ثم جاءت شكوك بعد ذلك لا حرج عليه، بل هذه وساوس لا يلتفت إليها. أما إذا تيقن أنه ترك ركوعا أو سجودا فإنه يأتي بركعة، يأتي بركعة يكمل بها صلاته ثم يسلم السهو بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. أثناء صيامي إذا غسلت فمي أحس بالماء في حلقي وأحاول إخراجه لكنه يبقى، وأحس أنه دخل جوفي، فما حكم صيامي؟
إذا كان ذلك عن غير قصد فلا يضرك كالناس، إذا دخل قهرا عليك لا يضرك، لكن ينبغي التوقي عند المضمضة عند الاستكشاف، يتوقى الإنسان ولا يبالغ، فلو علبه شيء لم يتعمده لا يضره.
التي تغتسل من الحيض العصر هل تصلي الظهر والعصر أم العصر فقط؟
نعم، إذا اغتسلت الحائض العصر صلي الظهر والعصر، نفتى بها لجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا اغتسلت في الليل في أوله وفي آخره صلي المغرب والعشاء، لأن الظهر والعصر حكمهما حكم واحدة في حق المعذور لأنهما يجمعان، والمريض والإنسان كذلك في حق المعذور حكمه حكم واحدة في حق المعذور كالمريض، فالحال إذا ارتسلت كأنها المريض. صلي ظهر العصر جميعا تقضيهما إذا ارتسلت في العصر، وتقضي المغرب والعشاء جميعا إذا ارتسلت في أثناء الليل ولو بعد نصف الليل.
جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وقعت في نهايتها تقول: مقيمة في السعودية نون عين دال. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها سؤال معناه: كيف أبر والدي حتى أدخل بسببهما الجنة؟
برهما بالإحسان إليهما في حياتهما بطاعتهما في المعروف، والإحسان إليهما بالنفقة والكلام الطيب والسمع والطاعة في المعروف، وبعد الموت بالصدقة عنهما وبدعاء لهما إذا كان مسلمين. هذا من البر يسبب دخول الجنة في حياتهما بالإحسان إليهما والرفق بهما وكلام الطيب معهما ومساعدتهما في حاجتهما والإنفاق عليهما إذا كان محتاجين وغير هذا من وجوه الخير حتى يرضيا عن ولدهما. والسمع والطاعة لهما في المعروف لا في المعاصي، وبعد الموت بالدعاء لهما والترحم عليهما وبالاستغفار لهما وصلاة الجنازة عليهما وإكرام صديقهما وصلاة أرحامهما. قال النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد الموت؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصيتهم الصلاة وصية شرعية، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل بهما، كل هذا من برهما بعد الموت. فإذا فعل الوالد هذا بعد الموت وفعل فعل الطيب معهما في الحياة فهو على خير عظيم. نعم.
جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: كثيرا ما يعتري بعض الناس قسوة القلب فقلوبهم لا تمين لذكر الله، هل هم أولئك الذين ورد الوعيد بشأنهم في القرآن الكريم؟
إذا كان هذا الأمر يعني يصدهم عن قضاء الواجبات وترك المحارم فهم متوعدون، أما إذا كانت قسوة لا تمنعهم من أداء الواجب ولا توقعهم في الحرام هذا نقص في العمل لا يضرهم، لكن الذي عنده خشوع عنده لين أكثر منهم أفضل. فالقسوة قسوتان: قسوة تسبب ترك بعض الواجبات أو ركوب بعض المحرمات هذه تضرهم من أجل ما ترتب عليها من فعل الحرام أو ترك الواجب، وقسوة لا يترتب على ذلك لكن يحس بشيء من القسوة ولا يجد بعض الخشوع في أعماله هذه لا تضره ولكن تفوته بعض العجز، تفوته بعض الأجر الذي يحصل للخاشعين الذاكرين كثيرا، ولكن لا تضره إذا كان لا تحمله على معصية ولا على ترك واجب، وإنما تسبب له ترك بعض المستحبات أو الغفلة عن بعض الذكر فهذه لا تضره ضررا كبيرا وإن فوتت عليه بعض الخير، ولكن تضره إذا حملته على ترك واجب أو فعل معصية هذا نقص كبير تضره هذه الغفلة، ولكن إذا كانت الغفلة إنما ترتب عليها بعض المكروهات أو ترك بعض المستحبات فإن ضررها يكون خفيفا.
جزاكم الله خيرا. سمعت أنه يجب على المصلي أن يقرأ في صلاته من سور القرآن بالترتيب، فمثلا لا يقرأ سورة الإخلاص ثم يقرأ سورة الكافرون بل العكس.
هذا أفضل ولا ما يجب؟ هذا أفضل، يكون يرتب على ما في المصحف أفضل. أما لو عكس بأن قرأ قل هو الله أحد في الأولى قرأ في الثاني ثبت يد أبي لهب أو إن أعطيناك الكوثر فلا حرج في ذلك، لأن الترتيب في الاجتهاد، اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ولأن عمر رضي الله عنه كان ربما قدم بعضها البعض، ربما قرأ في الركعتين السورة المتأخرة قبل السورة المتقدمة، وروي عنه أنه قرأ بالنحل في الأولى وبيوسف في الثانية، يوسف قبلها في المصحف. المقصود أن هذا الترتيب مستحب، ولو قرأ في الصلاة أو خارجها بعض السور قبل التي قبلها فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل والأولى أن يسير على ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأن يرتب فيقرأ السورة أو الآية ثم يقرأ السورة أو الآية التي في السورة بعدها، إلا إذا كان يتعلم الصبي ليتعلم يبدأ بقول على رب الناس ثم قل على رب الفلق ثم يقول والله أحد يعلمه الأستاذ بالسورة القصيرة قبل فلا حرج في ذلك للتعليم، يعني يبدأ بالاستغراق بالسورة القصيرة أسهل عليهم فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا، أرجو إرشادي إلى أسماء كتب طيبة تتحدث عن قصص الأنبياء وعن قصص الصحابة رضي الله عنهم.
أرشدك أولا إلى أن تهتمي بالقرآن العظيم، فهو أعظم القصص وأحسن القصص، قال فيه جل وعلا نحن نقص أحسن القصص، فيه قصص عن الأنبياء وأممهم وعن أهل الخير والشر، فهو أعظم كتاب وأحسن كتاب وأصدق كتاب، فأوصيك بالقرآن كثيرا وأن تعتني بالكتاب من تلاوته وتدبر معانيه. ثم بعد ذلك من أحسن الكتب في هذا الباب زاد المعاد من القيم في هذه خير العباد، والمجلدات الأولى من تاريخ ابن كثير في قصص النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأخبار الصحابة، وكتابه كله طيب، البداية والنهاية كله طيب. وهناك كتاب مختصر للسيوطي سمى تاريخ الخلفاء فيه فائدة طيبة. وأوصيك أيضا بحفظ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، والعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، ثلاثة الأصول للشيخ محمد، كشف الشبهات وعدم المشير إلى الصلاة، كلها كتب مفيدة. كذلك أوصيك بمطالعة فتح المزيد شرح كتاب التوحيد، فهو كتاب جيد مفيد، وفق الله الجميع.
اللهم أمين. يسأل أحد الإخوة المستمعين هو ميم عين كاف ويقول قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون؟
على ظاهرها الله فضل الناس بعضهم على بعض، هذا تاجر وهذا فقير وهذا تجارته أكثر من الآخر، وليس التاجر بنافع أمواله لمماليكه، بل ينفق عليهم ويحسن إليهم ولا يعطيهم أمواله، بل ينفق عليهم ويحسن إليهم ويساعدهم ببعض المال، ومن طبيعة الإنسان أنه لا ينفع أمواله لمماليكه، وهذا أمر معلوم بالفطرة والعقد كما دل عليه الشرع دلت عليه الآية الكريمة. نعم.
جزاكم الله خيرا، حجيت من مالي وكنت قد جمعته ولم أؤدي زكاته، هل حجي صحيح؟
نعم حجك صحيح والحمد لله، وعليك التوبة إلى الله، وعليك أن تؤدي الزكاة عما مضى، عليك التوبة والندم والعزم الصالح أن لا تعود، وعليك أداء الزكاة على السنوات الماضية، وحجك صحيح والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.